تسلمي درسي مثلي. احباب برا جاهزين ولا لسه؟ جاهز؟ دي احسن ولا دي يا شيخ؟ شوفكم يعني ولدي شيخ سعيد half minute exactly not more than half minute. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة البقرة، لكن بين يدي الحديث عن التفسير في هذه الليلة مقدمتان. المقدمة الأولى، جاءني أحد إخواننا بعيد صلاة العصر وكان غاضبا، عنده غيرة على المسجد يعني، وعاهد إلي أن أنبه في حديث العام على من يأتون إلى المسجد في ثياب النوم التي ينامون فيها، وأحيانا رائحة هذه الثياب ليست مناسبة وهيئتها ليست مناسبة. ثم قال إن هؤلاء لو أراد أحدهم أن يذهب لملاقاة كبير أمير أو وزير أو رئيس أو مدير لاتخذ للقاء عدته وتجمل فلبس أحسن ثيابه، ربما وضع أطيب الطيب عنده. فقال إني أشعر بغيرة على بيت الله عز وجل أن يأتي إليه من يزوره وهو في هذه الحالة الرثة، لا يبالي بثوبه، لا يبالي برائحته، لا يبالي بمظهره، لا يبالي بجمال ثوبه، وقد وعدته خيرا. وهأنذا أفتتح حديثي بالتعليق على هذه النقطة، يعني أقول إن الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. الفقهاء يستدلون بهذه الآية على وجوب ستر العورة عندما تذهب إلى الصلاة، عندما تذهب إلى المسجد، لكن الآية تتضمن ما هو أبعد من هذا، أمر ستر العورة وأمر آخر أجمل أبعد من هذا، البعد الجمالي، بعد الزينة. أن إذا ذهبت إلى المسجد أن تلبس من ثيابك أحسنها وأجملها وأبهاها وأكثرها زينة، يعني تزين للقدوم على ربك وتزين للذهاب إليه في بيته. لقد أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عندما سئل عمن يصلي مكشوف الرأس، فقال: الله أحق من يتجمل له من الناس. إذا كانت الثقافة في المنطقة العربية تعتبر أن تغطية الرأس بالعمامة والعمائم تيجان العرب، وهذه مسألة ثقافية بيئية تختلف من مجتمع إلى آخر، لكن في هذا المجتمع حيث اعتبرت العمائم تيجان العرب، فلما سئل ابن عمر عمن يصلي مكشوف الرأس كان في منطق ذلك الزمان وفي منطق هذه البيئة لا يكون متخذا للزينة ولا يكون متأهبا للقاء عزيز غال، فقال: الله أحق أن يتجمل له من الناس. احرص على أن تأتي إلى المسجد في أحسن ثيابك. كان يقول الشخص يأتي هو أي من النوم لسه، الملابس فيها عرق وفيها رائحة ليست جيدة، وملابس منكوشة وشعر منكوش ثائر، كل شعرة تعارك أختها، ثم يأتي إلى المسجد بهذه الهيئة، أمر غير مناسب طبعا. فمما يذكر أيضا في هذا المقام معنى فيه نص نبوي وثمة قياس عليه. أما النص النبوي النهي عن حضور المساجد لمن أكل الثوم أو البصل، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. وفي حديث آخر: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. الحديث الصحيح البخاري ومسلم. يقاس على الثوم والبصل والكرات كل رائحة خبيثة تؤذي المصلين، دخان مثلا، المبتلى بشرب الدخان ينتبه عندما يأتي إلى المسجد ورائحة الدخان، والدخان يفضح شاربيه مهما حاول أن يخفيه فهو يفضحهم لا محالة، وبس في الثوب، في الثوب وفي الملابس وفي كل شيء، يعني إذا صافحته إذا اعتنقته تنتقل رائحة الدخان إليك، فهو أبى إلا أن يفضح متناوليه. وأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. فعلى المصلي أن يتفقد نفسه قبل حضور المساجد حتى لا يؤذي الناس بهذه الرائحة. الشخص إذا أكل ثوم أو بصل فيه يعني معالجات، أظن أكل البقدونس أو شيء من الخضروات الطبيعية تؤدي إلى قتل رائحة البصل. المعجون لوحده مش كافي، لأن الرائحة بتطلع من المعدة، بتطلع من الداخل، فالمعجون فيه تسكين مؤقت للرائحة، لكن مع أول جشاء بيطلع الريحة مرة ثانية، فالمسألة تحتاج إلى معالجة أعمق وأبعد من مجرد معجون الأسنان فقط. مسألة ثانية أيضا تذكر: رفع الصوت في المسجد. الحقيقة ظاهرة تحتاج إلى تعقيب. أحيانا يرتفع الصوت في المسجد أثناء الدرس، يعني المتحدث يتكلم هنا ومناقشات ومفاوضات في الخلف، وبيني وبينه 5 أمتار. يعني كم يكون هذا المشهد محبطا لنفس المتحدث، يورث نفسه مرارة. أخي إذا أردت أن لا تسمع الدرس هذا حقك، بس لو سمحت لو تحركت قليلا إلى الأمام حتى لا تشوش على من آثر أن يحضر وأن يستمع وأن يصغ. دعك من المتحدث، هذا بيت الله عز وجل، ورفع الصوت في بيت الله عز وجل لا يشرع. يعني في حديث السائب ابن يزيد يقول: كنت قائما في المسجد، السائب ابن يزيد يقول: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني ألقى علي حصبة، فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. كان في المسجد رجلان يتحدثان، إذا فأتني بهذين فجئته بهما. فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعذرهم أنهم ليسوا من أهل المدينة، حيث أعلام السنة منشورة، وحيث استفاض البلاغ وانتشر العلم وأقيمت الحج على الناس، فقد يغتفر للقادم من بلد بعيد ما لا يغتفر لمن كان مقيما في مسجد تنتشر فيه أعلام السنة، ويتلى فيه كتاب الله ليلا ونهارا، وتعقد فيه حلق العلم، ويستفيض به البلاغ بآداب المساجد وبما لا يسع المسلم جهله من العلم والفقه والأدب. في حديث آخر عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان له، تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما، يقول له: اديني فلوسي. طب حاضر. المهم يعني حدث نوع من أنواع الملاحاة، ارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف عن ستر حجرته فنادى: يا كعب. فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ضع من دينك هذا، وأشار إلى الشطر، تنازل عن نصف دينك، ضع من دينك هذا وأوماء إليه، أي الشطر. فقال: لقد فعلت يا رسول الله. فقال: قم فقضه، قم ادي له فلوسه. يعني توسط بينهما، فأمر الدائن أن يرفق بالمدين، وأمر بالمدين أن يخرج عن المطل، لأن مطل الغني ظلم، لأن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. تدخل النبوي الكريم كان في رفق بهذا ورفق بذاك، قال للدائن تنازل عن نصف حقك، قال للمدين قم فقضه صلوات ربي وسلامه عليه. حتى ملحقة بهذا الموضوع أيضا ما دمنا يعني فتحنا الكلام فيها، أحيانا يأتينا واحد ويستأذن أو ما يستأذنش، ويكون سائلا يريد أن يستجد الناس في المسجد، يشرح قصته: أنا مسافر وفلوس ضاعت وحصل معي كيت وكيت وكيت وكيت. فهل هذه الصورة مشروعة؟ السؤال ده عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء، فكان جوابها كالتالي: السؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة. مرة ثانية: السؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة. ما ينفعش تسأل الناس تكثرا، انت عندك الكفاية بس عايز زيادة، زيادة الخير خير بس مش من خلال السؤال. السؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة، فإن كان السائل مضطرا إليه لحاجته وانتفاء ما يزيل عوزه، شوف بقى يعني أداب المسألة، ولم يتخطى رقاب الناس ما ينفعش تيجي من اخر المسجد والمسجد مليان وانت مالا تدوس يعني تتجاوز رقاب الناس عشان تصل الى الامام. لو عايز تعمل كده رتب نفسك مبكرا وخليك في الصفوف الامامية حتى تستطيع ان تعرض حاجتك ولا تتخطى رقاب الناس. وعندنا امل ان شاء الله في المستقبل ان امام المسجد لا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. انا والله كم يؤذيني ان انا اجي من برا واتخطى كل رقاب الناس الى ان اصل الى المنبر. انا مضطر اعمل كده لان خطيب المسجد هو اخر واحد يدخل. ما ينفعش هو يبكر. هو اخر واحد يدخل لان وانس ان هو دخل الملائكة تطوي الصحف وتجلس تسمع الذكر واللي اتكتب حاضر اتكتب واللي اتخذ غياب اتخذ غياب. فإمام المسجد آخر واحد يدخل يوم الجمعة عشان يصعد إلى المنبر مباشرة. إن شاء الله في الترتيب الجديد في المسجد الجديد نعكس يعني خلي المرافق من هنا يبقى المكتب والدنيا من هنا فيدخل من المكتب إلى المنبر مباشرة ليس بينه وبين المنبر إلا حائط. وكل المساجد انتبهت لهذا. مسجد كليليك في, 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 في الزيادة الجديدة عملوا كده يعني إمام المسجد يوم الجمعة لا يتخطى رقاب الناس بل له باب من الخلف يصعد منه إلى المنبر مباشرة. نعم. ولم يتخطى رقاب الناس ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولم يجهر بمسألته جهرا يضر بالمصلين. ما هو واحد ساجد واحد راكع واحد المسجد مش ليس ملكا لك وحدك. فلا تجهر بقول تشوش به على غيرك من الناس كأن يقطع عليهم ذكرهم أو يسألهم والخطيب يخطب. الخطيب يخطب الناس بتسمع للخطيب أو يسألهم وهم يستمعون إلى علم ينتفعون. تخيل احنا قاعدين الآن بنسمع الدرس واحد واقف قاعد يقول يا اخواننا انا محتاج وساعدوني. طب الناس تسمع له ولا تسمع للمتحدث؟ فهذا تشويش يضر بالمصلين او نحو ذلك مما فيه تشويش عليهم في عبادتهم فلا بأس بذلك. يعني اذا احتاط والتزم بكل هذه الآداب السابقة فلا بأس بذلك. فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. سبحان الله اتسجل عند الله جل وعلا وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين وفي ذاكرة الأمة كلها أنه تصدق في هذا اليوم لأن هي جملة خصال إذا اجتمعت أدخلها صاحبها الجنة. والموضوع سهل جدا خد كسرة من دم ابنه وده للسائل. يعني ما فيش فيها تكلفة هو توفيق بس. يعني هو عمل خير توفيق ما هو مش مغارم. شاف كسرة قدام ابن خاتها ادها للسائل. دي تسجلت سجلها لها الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وأصبحت في ذاكرة الأمة وفي تاريخها كلها أن أبا بكر جمع في يوم بين صدقة وتشيع جنازة وعيدة مريض وكذا. ولا تجتمع هذه الصفات في عبد في يوم إلا أدخله الله بها الجنة. فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد وعلى جواز المسألة عند الحاجة. أما إن كانت المسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله أو ضر بهم في سؤاله فإنه يمنع من السؤال. هذه فقط أردت أن احنا نستكمل هذه النقطة بارك الله فيكم. كان في موضوع ثاني لكن لو دخلنا فيه هياخد باقي الوقت فنخليه ليوم الاثنين إن شاء الله. طيب اليوم قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الله جل وعلا يؤدب أصحاب نبيه في هذه الآية ثم يؤدب من خلالهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة ينهاهم عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها. الحاجة لسه ما حصلتش مفيش داعي تسأل عنها، لما تحصل تسأل عن تفاصيلها ممكن. ومن أجل هذا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، لما تحصل وتسألون عنها سيأتيكم العلم بتفاصيلها، أما قبل أن تقع وقبل أن تحدث لا ينبغي أن تتزاحموا وأن تتنافسوا على أسئلة افتراضية لما تقع بعد. ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، احنا ذكرنا هذا الحديث في حجة الوداع، وقف يخطب على المنبر في المدينة قبل الرحيل منها وقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والصحابة تأدبوا بهذا الأدب العالي، فكانوا لا يتزاحمون ولا يتدافعون على ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة عن مسائل لم تحدث، وكانوا يحبون أن يأتي البدو والأعراب من خارج المدينة، كل واحد عنده قائمة أسئلة، صحابة ينبسطوا جدا. لأن بعض الروايات بتقول جاء أعرابي يعني يقولون يعني فرشوناه بردة، ادينا له برد كده ايه عشان يسأل، يعني عشان احنا نسمع ونستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر للقادم من خارج المدينة ضيف، وطبعا يتألفه ويصبر عليه، إنما أصحابه اللي قاعدين معاه ليلا ونهارا صباحا ومساء ينبغي أن يلتزموا بالآداب النبوية في المسألة وغيرها. إن كان البراء بن عازب يقول: إن كان لا يأتي علي السنة، تمر علي سنة وأنا أريد أن أسأل رسول الله عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب، عرب يأتوا من برا فهم اللي هم يسألوا ونحن نستفيد بناء على ذلك. والمقصود هنا الأسئلة هي على سبيل التعنت أو على سبيل الاستخفاف، إما على سبيل التعنت أو على سبيل الاستخفاف، لكن لو واحد نزلت به وهو يريد أن يسأل ليعرف كيف يعبد الله على بصيرة، هذا فرضه أن يسأل. الله جل وعلا خاطبه بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. نازلة نزلت، مسألة حدثت لا تعرف حكمها لابد أن تسأل عنها. ودي قصة الصحابة، كانوا في غزوة وبعضهم كان عنده جراحة، نام فاستيقظ جنبا هو بريض، فقال: هل تجدونني رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، لا نيل لك رخصة وأنت تقدر على الماء. الله جل وعلا قال: فإن لم تجدوا ماء والمية هي، فكيف تتيمم؟ فاغتسل فمات. فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، يعني فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فده مقام وده مقام، حتى لا نخلط ما بين المقامات المختلفة. يعني ابن عباس يقول: كان قوم يسألون رسول الله استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ والريل تضل ناقته، فيقول: أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وقريب من هذا سؤال الآيات واقتراحها على سبيل التعنت كسؤالهم عن وقت الساعة، متى الساعة؟ يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والمشركون كانوا يسألون الآيات والمعجزات ليس التماسا للهداية، ليس طلبا لطمأنينة قلوبهم، وإنما إحراج للنبي عليه الصلاة والسلام وتعنت معه واستخفاف به، لن نؤمن لك حتى تجعل لنا الصفا ذهبا. شايف جبل الصفا ده؟ عايز نؤمن، احنا مستعدين، بس اقلب الصفا ده ذهب، انقلبته امام اعيننا ذهبا امنا بك، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. مكه ما في فيها نقطه ميه، طيب ورينا، تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت، كما زعمت، شو قلة الادب يعني، كما زعمت علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف ذهب، او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن يجعل الصفا ذهبا فقال لهم هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم. انتبهوا، عندما سأل بنو إسرائيل أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تريدون الصفا أن يكون ذهبا، هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فمن يكفر بعد منكم فإن الله يعذبه عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، فأمسكوا أبوا. ولهذا قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الأولون لما كذبوا بالآيات التي جاءتهم من عند الله عز وجل عذبهم الله جل وعلا عذابا عاما، استأصل شأفتهم واقتلع جذورهم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لكن الله جل وعلا قدر أن هذه الأمة لا تهلك بسنة عامة، لن تعذب عذابا يستأصلها جميعا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من ضمن الأسئلة إن واحد وقف انتبه لهذه ثم قال يا رسول الله لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل، إن بني إسرائيل كيروح منهم إذا عمل ذنب ربنا بيسوق له كيف يكفر الله عنه هذا الذنب، لكن إصر أغلال أمور لا طاقة لأحد بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا نبغيها، اللهم لا نبغيها، اللهم لا نبغيها. ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. تعرفين كيف كانت الكفارات في بني إسرائيل؟ كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه. يصبح الصبح فيفطع الباب، انت عملت كذا وكذا، عشان تبقى فضيحة على الملأ. ثم بعد هذا كفارتها مكتوبة بجوارها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. هل تريدون هذا؟ الله جل وعلا رفع الإصر والأغلال عن هذه الأمة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. إن الله جل وعلا أعطاكم قوله تعالى، اسمع دي، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بينك وبين ربنا عز وجل، من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كفرت عندنا، اسمع، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مجتنبات الكبائر. أحسن هذه الكفارات، لحن تصبح الصبح تلاقي الفضيحة على الباب والعقوبة جنبها. إن كفرتها كانت خزيا لك في الدنيا، وإن كتمتها كانت خزيا لك يوم القيامة. فالله جل وعلا رفع الإصر والأغلال التي كانت على من سبقنا من الأمم. بل إن الله جل وعلا بين أن من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها ما عملهاش كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. ابن مسعود لما نزلت هذه الآية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، قال هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما حجم هذه الخسارة وما أبعادها؟ الذي يوبق أخراه، الذي يخسر نفسه وأهله يوم القيامة، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. هذا الفرق الحقيقي، فرقة هنا في الدنيا عند خروج الروح، إذا بلغت التراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وفرقة أخرى يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. لأن في هذه الآية كنوزا وعجائب ولطائف ودقائق، فلا يصلح أن نبتسر أو أن نعتسف القول فيها في آخر دقيقة، ندخرها ليوم الاثنين القادم إن شاء الله، نقف على شيء من لطائفها ودقائقها وعجائبها بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.